وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول التيمم ومتى يشرع وكيفية التيمم. قول المصنف: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم. مثاله: عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين، فيجب أن يستعمل الماء أولا فيغسل وجهه ويديه، ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذكرنا أن فعل المأمور معلق على الاستطاعة، أما اجتناب المحظور فليس له علاقة بالاستطاعة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ولم يقل فانتهوا منه ما استطعتم، فأصبح الفعل معلق بالاستطاعة، أما النهي فليس له علاقة بالاستطاعة. فمن ادعى أنه عجز عن الانتهاء عن هذا المحظور فهو كاذب في دعواه. أما من ادعى أنه عاجز عن فعل المأمور كلامه يقبل، والله أعلم بعذره. يقول: فنحن مأمورون بغسل الأعضاء، فغسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل وتيممنا لمسح الرأس وغسل الرجلين لتعذر الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل أيضا، فلا تضاد بين الغسل والتيمم، إذ الكل من تقوى الله عز وجل. هذا الذي قاله صاحب المذهب، ويبدأ الشيخ العثيمين سيأتي ببعض أراء أهل العلم على خلاف ما ذكر. وقال بعض العلماء: لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإن كان يكفي لأقل من النصف فلا يستعمل الماء بل يتيمم فقط. طيب، المسألة من أولها إلى آخرها بها نص ولا اجتهاد لأهل العلم؟ يبقى لابد أن نراعي ذلك. فإذا أخذ أحدنا برأي وترك آخر، وأخذ الآخر بالآخر وترك الرأي لأنه يرى أنه راجح أو ردحه بعض أهل العلم ممن يثق بهم، فأرجو أن تتسع صدورنا لمثل هذه الأمور، ولا يترتب عليها أي شيء من التنافر أو التضابر، لأن هذا إن وقع يدل على فقدان بعض معالم التربية.
مسألة هنا أن من لم يكفيه الماء يتبقى.
إحنا هنكمل لسه، ولكن إلى الآن إيه الشيخ بيقول إيه في بداية الأمر؟ قال: إن كان معه ماء لطهر بعض الأعضاء تطهر بالماء حتى يفرغ، ويتبقى شيء من الأعضاء ما أصابه الماء وما غسله، ففي هذه الحالة ينتهي من استعمال الماء حتى ينطبق عليه، فإن لم تجد ماء وبعد ذلك يتيمم لبقية الأعضاء التي لم يصبها الماء. ده القول اللي ذكره الشيخ. نعم، سيأتي. حاضر، ما أنا أقول لك حاضر، سيأتي. حاضر معايا مشايخ. القول الثاني قال إيه؟ لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم. بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم. إحنا عندنا كام عضو بيغسلوا في الوضوء؟ 4. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى النصف اللي هو إيه؟ عضوين فإيه؟ فأكثر. يعني عنده ماء تمكن من غسل الوجه ومن غسل اليدين ومسح على الرأس ولم يجد ماء لرجليه، خلاص يكتفي بما فعله ووضوءه صحيح، مع أنه لم يغسل الرجلين. ليه؟ هنا اتقى الله ما استطاع. القول الثاني قالوا ما عنده من الماء إلا ما يكفي لغسل اليدين، لغسل الوجه فقط، يعني عنده حفنة من الماء أخذها وغسل بها وجهه وفقد الماء وانتهى الماء. فالعلماء قالوا في هذه الحالة لا يستعمل الماء مطلقا، بل ماذا يصنع؟ يتيمم. لحد كده واضح يا أسامة؟ نكمل كلامنا. وعللوا ذلك، من اللي عللوا؟ اللي هم من قالوا إيه؟ نصف الأعضاء وأقل. وعللوا ذلك بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح لأنه من باب التضاد. لأن معلوم عندنا أن لو كانت هناك عبادة إذا فقدت أو عجز الإنسان عنها ينتقل إلى غيرها، والعبادة بيسموها عبادة لها بدل، فإذا وجد الأصل فلا يصار إلى البدل، عدم الأصل يصار إلى البدل، ولا يجمع بين الأصل والبدل. يعني مثلا في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ده النص. فجعل ربنا عز وجل كفارة اليمين المكلف مخير بين 3 أمور اللي هو فكفارته كسوة أو إطعام أو العتق. عجز ينتقل إلى إيه؟ إلى الصيام، ولا يجوز أن يجمع بين الأمرين. يعني لا مش كده بقى، ما نقولش إيه طب يطعم مسكين ويصوم يومين ماشي. يبقى هنا جمع بين الإيه؟ بين الأصل والبدل أو بين البدل والمبدل. من قالوا الكلام ده؟ لا يوجد في الشريعة على قول من قال هذا الكلام. معايا يا أخوانا؟ أنا بأركز وأشدد في المسائل الخلافية التي اجتهاد بين أهل العلم تتسع الصدور، لأن كل عالم بيحاول يرجح قوله ويأتي بقواعد وبأدلة. ممكن يكون اتيانه بالقواعد يتفق مع ترجيحه وممكن يختلف. وكما تعلمون أن الترجيح بين الأدلة ذكره الإمام الشوكاني في إرشاد الفحولي في تحقيق الحق من علم الأصول. عارف كم وجه؟ لا والله تصدقت غلطان لما قلت لكم 101، لأن أنا نقلتها عن بعض أهل العلم وكنت منها مشغول فما تمكنت من القراءة في إرشاد الفحول. 156 وجه عدتهم امبارح، 156 وجه من أوله الترجيح بين الأدلة. واخبرك يبقى المسألة مش هينة. يبقى بناء على ذلك لا تسفه قولا ترى أنه مرجوح. ده الكلام ده إمتى يا أسامة؟ إن لم يكن في المسألة نص صريح. طب لو فيها نص صريح انتهت. أنتم معايا مشايخ في المسائل دي؟ لأن القضية ستقابلنا كثير في مسائل الفقه العملي، فلابد أن تكون الصدور واسعة، ولابد أن يكون عندنا شيء من التأني والتروي وعدم الاستعجال وعدم التنقيص والتقليل من قول المخالف لنا. طيب وعللوا أيضا يبقى وعللوا بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح لأنه من باب التضاد. وعللوا أيضا بأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تتيمم، وإذا كان العكس فتيمم ولا تغسلها. يعني بناء على ذلك أنا هبدأ أتوضهم المية اللي قدامي شايف وما فيش غيرها، فأنا علمت بغلبة الظن أن هذا الماء لا يكفي إلا لغسل الوجه فقط، خلاص أسيبهم بقى وأبدأ أعمل إيه؟ أتيمم. غلب على الظن أن هذا الماء سأغسل منه الوجه واليدين وأمسح الرأس، خلاص أفعل هذه الثلاثة. أما بالنسبة للرجلين فسقط عني الأمر لعدم الإيه؟ الاستطاعة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. معايا يا هاني؟ طيب. ورد هذا، ورد هذا يعني اللي جاي ده رد على من قال بالكلام اللي احنا قلناه اللي هو إيه؟ إن كانت الماء يكفي الغسل النصف أو أكثر. ورد هذا بأن التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت على الخف بدلا من غسل الرجل التي تحته. الكلام ده ممكن نرد عليه ونقول أن المسح على الخفين ورد به النص، صح؟ تكلم فيه ده مش كده وبس، ده خد بالك بأن التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة. لا وخبرك، التيمم عن الأعضاء التي لم إيه؟ لم تغسل، مظبوط؟ طيب ما انت لما تيجي تتيمم، وده اللي سأل عليه الشيخ، أنا بتيمم عن الأعضاء التي غسلت، واخد بالكم اللي احنا وقفنا فيها المرة اللي فاتت، وطوق اخوانا المسألة مشكلة علي. لما بنقول التيمم معناه كلمة التيمم إذا أطلقها الشارع تصرف على التيمم المشروع اللي هو إيه؟ ضربة على الصعيد ومسح الإيه؟ الوجه والإيه؟ والكفين. طب ما أنا لما مسحت الوجه، ما الوجه غسلته، مش كان مغسول؟ ما غسلته، واخد بالك أنت إزاي؟ وكذلك الكفين، طبعا الكفين ابتداء بتغسل، يبقى في هذه الحالة أنا تيممت عن عضو غسل. وبعدين بركوا يا أخوانا، لذلك وأنا بقرأ في إرشاد الفحول الإمام الشوكاني في الترجيح بين الأدلة ووقفت على 56 وجه، قلت لا، ده لابد أن نعرف قدرنا ونلزم غرزنا ونسلم لأئمتنا. فإن كان في المسألة قولين، بعض أهل العلم رجح قولا على قول وغيرهم رجح المرجوح على الراجح، فالأمر فيه سعة، وهذا الذي قصده علماؤنا بقولهم وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. معايا إبراهيم؟ وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو إيه؟ رحمة واسعة. أرجو يا أخوانا أن نستوعب هذا وتتسع صدورنا. نكمل. وقال آخرون، نعم يا عم احنا مالناش دخل بالقصه دي خالص يا ياسر يا ابني، احنا كلامنا عن الاكابر فلسنا من الاصاغر فضلا ان نكون عن كابر. اقول تاني يا ياسر، ما تتكلمش خالص حد نهايه الدرس، سمعت ولا لا؟ قلت لك اهو. وقال اخرون انه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيم. يعني ايه استعمل الماء؟ غسل الوجه بس يبقى لا يتيم، قول من أقوال أهل العلم. وعللوا ذلك بأن التيمم بدل عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية. يعني أنا لما أقوم بالتيمم بيبقى الأصل أنني أقوم بالتيمم لأنني لم أتطهر مطلقا، يبقى عن طهارة إيه؟ كلية مش جزئية. مش معنى أن أنا أتيت للوضوء توضأت ببعض وتركت البعض، التيمم يجبر الذي لم أغسله أبدا، طهارة إيه؟ كلية وليست إيه؟ جزئية. يرد عليه ويقول إذا كان التيمم عن طهارة، ركز معايا فياض، إذا كان التيمم عن طهارة كلية فمن باب أولى يجزئ عن طهارة جزئية. وكان مش موجود هنا، واخد بالك؟ دي كلها ردود لأهل العلم على هذه الأقوال. لما؟ لأن كل عالم من العلماء الله يبارك فيك يا أخوانا له أصول وله قواعد، أيضا أفهام الخلق للنصوص تختلف ولا تتحد. ده ممكن أقرأ الكلمة والحاج سامي يقرأها، أفهم أنا فيها فهم الحاج سامي يفهم عكسه تماما، وأدل وقواعد الفهم عندي وعنده واحدة، ولكن تبينت الفهوم ودي من رحمة ربنا عز وجل. لذلك قال أئمتنا في أسباب اختلاف التنوع والتضاد السائغ غير مذموم أن الله عز وجل لم ينصب على كل مسألة دليلا صحيحا صريحا. ولا الكلام ده موجود؟ 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 طيب الله سبحانه وتعالى لم ينصب على كل مسألة بعينها دليلا صريحا صحيحا، موجود؟ أحسنت. يبقى في مسائل بخدها بالقياس، بخدها بتطبيق القواعد، بخدها بالاستصحاب بالبراءة الأصلية إلى غير ذلك. طيب يقول والصواب، هذا قول العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وهو إمام مجتهد، وإن خالفه غيره فلا بد أن يؤخذ في الاعتبار هذا الخلاف. نعم.
يذكر في الجبهة لما كان في جبهة في قول من أهل العلم قال يطبق.
ما هي جايهم؟ تفضل.
لا يعني هل هو هذا يعني الكلام العلماء هو ده للناحية الثانية برضه في اللي هو لما يكون في جبهة؟
أي نعم يتركها. نعم. والصواب ما ذهب إليه المؤلف وربما يستدل. طب إيه اللي ذهب إليه المؤلف؟
هو يغسل. ها؟
اللي يغسل حد ينفذ الايه الماء ثم ايه يتيمم ثم ايه يتيمم. طبعا لعل البعض هنا يقول طيب هو خليك معايا دكتور زيدان، هو اتوضى وبعد ما اتوضى وصل لحد المسح على الراس، معايا مصطفى، يتبقى المسح على الراس يا احمد ويتبقى ايه غسل الرجلين، هيتيمم تبدا دي مبلوله، ما دي امور لابد ان تكون في الاعتبار. مظبوط كده، يجفف يديه وبعد ذلك ضربة على الوجه والايه والكفين، هذه مسألة لابد أن تكون في الاعتبار عند أهل العلم. ها؟ أي وجه مبلول معايا مشايخ. طيب والصواب أي طبعا والصواب ما ذهب إليه المؤلف وربما يستدل له بما رويا. طبعا علم العثيمين إمام فصدر الحديث برويا للبناء للمجهول تدل على الايه التضعيف، بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشدة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر بدن جسده. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل. الكلام ده على فرض ثبوت إيه؟ هذه الزيادة. ولكن العلامة الألباني وغيره من أهل العلم ضعف، وخبرك الرواية بتقول قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. بس كان يكفيه أن يفعل كذا وكذا، هذه الزيادة تكلم فيها أهل العلم وقالوا إنها لا تصح. طب على فرض من صححها خلاص. لذلك في حديث النسائي وحديث الترمذي حديث أبي أمامة إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث إلا أن يأذن الورثة. كان شيخنا المبارك بيصحح هذه الزيادة، مع أن كثير من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام وغيرهم ضعفوها وقالوا تصح، فالشيخ كان يصحح ويقول لا هذه الزيادة تصح ويعمل بها، ولكن الشيخ وضع لها قيد، قال استئذان الورثة يكون بعد موت المورث لا في حياته. يبقى الشاهد هنا ثبوت الزيادة وتصحيحها من بعض أهل العلم بيبنى عليها الحكم، ولما نقول صححها بعض أهل العلم أي أهل الاختصاص معايا مشايخ، لأن برضو مسألة التصحيح والتحسين ده باب واسع بحر لا ساحل له. طيب يقول نعم 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 أي نعم على قول المذهب
هو خبطة
أي نعم
ولا هي مسحة مسح
على الباقي لا الباقي لا، لأن مسألة أن يمسح على الباقي زي نضرب مثال على طول، وده الكلام اللي أشكل عليه الأسبوع الماضي يا أخوانا الله يبارك فيكم، كما أقول وأكرر دائما نحن نتكلم في دين، الدين ما فيش فيه مجاملة، سمعت مني كلاما تعتقد أنه خطأ أرد علي خطأنا. احنا قلنا قبل ذلك هو بيتوضع معايا شيخ غسل كل الأعضاء ولم يتبقى إلا الرجل إلا الرجلين، على المذهب يتيمم للأعضاء التي لم يصبها الماء، صح؟ إيه معنى يتيمم؟ مش معنى يتيمم اللي احنا فهمناه المرة اللي فاتت أنه يمسح بالتراب على العضو الباقي من الوضوء الذي لم يغسل، لا المقصود يتيمم شرعا. ما التيمم الشرعي يا صبري؟ ويمسح الوجه والكفين. معايا أخي الفضل؟ اتفهمت كده؟ اتفهمت يا أخوانا؟ إن سمع منكم من أحد منكم غير الذي نقوله الآن فقد أخطأنا ونرجع إلى الصواب. تفضل. يتيمم الجبل ازاي؟ ما قلنا يمسح عليه على العضو. يس لا ازاي بس فضل يتيمم ازاي؟ شوف النص اهو. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. لا الشرعي تم
من
اول
بقى.
ازاي
اتوضى فكده هيلغي الوضوء ويتم؟
بس هو اتوضى
ماشي بقى بس هيتم تمام.
اي نعم التيمم المشروع. قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي يعني من كان في اعضائه جرح والمراد جرح يضره الماء تيمم لهذا الجرح وغسل باقي الاعضاء. والتيمم للجرح لا يشترط له فقدان الماء فلا حرج ان يتيمم مع وجود الماء، لأن احنا قلنا كما قال المؤلف في الدرس الماضي إن التيمم يشرع لعدم وجود الماء أو لأن استعمال الماء سيضر بالإيه؟ بالعضوي. وظاهر قول المؤلف تيمم له أنه لابد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح لأنه يشترط الترتيب، وأما إذا كان الجرح في غسل الجنابة فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل أو بعده مباشرة أو بعد زمن كثير. هذا هو المذهب، لأنهم يرون أن الغسل لا يشترط له ترتيب ولا موالاة، فلو بدأ بغسل أحد أعلى بدنه أو أسفله أو وسطه صح. طبعا كما تعلمون إن في أركان الوضوء الإيه؟ الترتيب، الترتيب والموالاة. أما في الغسل لا، لا يشترط الترتيب بل يشترط تعميم الجسد بالماء. أي عضو أصابه الماء أولا هذا لا يشترط. واستدلوا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا يشمل البداءة بأعلى الجسم أو وسطه أو أسفله، وهو واضح. أما الموالاة في الغسل فقد سبق الكلام فيها. وإذا كان التيمم في الحدث الأصغر فعلى المذهب يشترط فيه الترتيب والموالاة. فإذا كان الجرح في اليد وجب أن تغسل وجهك أولا ثم تتيمم ثم تمسح رأسك ثم تغسل رجليك، وهنا يجب أن يكون معك منديل حتى تنشف به وجهك ويدك، لأنه يشترط في التراب أن يكون له غبار، وإذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا يصح. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح، تراه الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وصوابه في تصحيح الفروع. فائدة: قال بعض العلماء لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، وأما المستحبة فلا يشرع لها، واستدلوا لذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة، وذلك في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. وأما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورية والطهارة غير الواجبة لا ضرورة لها فلا يشرع لها التيمم، وهذا أحد القولين في المذهب. وهذا الاستدلال والتعليل مع أنه قوي جدا إلا أنه يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس واجبا بالإجماع، وإذا كان كذلك قد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لهم فإنه يدل على مشروعية التيمم في الطهارة المستحبة، وهذا استدلال واضح جدا. بعض أهل العلم طعن في هذا الكلام وقال أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، خبرك اللي هي مسألة إيه؟ إن هو كره أن يذكر الله إلا على طهارة، قالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والبدل له حكم مبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، فيعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث، ويعارض النظر بالنظر، ويكفيه من ذلك أن يشعر بأنه متعبد لله تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة. طبعا الاستدلال بالآية أصلا فيه نظر، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مش هو ده نص الآية؟ الصلاة من الذي خصصها وجعلها المعني بها الفرائض؟ في ازاي؟ لا، جاءت مطلقة، جاءت مطلقة. الصلاة أي إذا قمتم إلى أي صلاة يشترط في أدائها الطهارة، فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. قوله ويجب طلب الماء، الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه مستحق للعقاب، ولا نقول يعاقب تاركه لأنه يجوز أن يعفو الله عنه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب. قوله في رحله وقربه وبدلالة، في رحله أي عند الجماعة الذين معه، والرحل المتاع، والمراد الجماعة، فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب، لأنه حينئذ تحصيل حصر وإضاعة وقت. لكن لو فرض أنه أوصى من يأتي بماء ويحتمل أنه أتى بماء ووضعه في الرحل، فحينئذ يجب الطلب. قوله وقربة أي يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل قربه أو حوله بئر أو غدير، والقرب ليس له حد محدود، فيرجع فيه إلى العرف. شفت يا أخوانا اختلاف أهل العلم بيأتي في ماذا؟ شغل ما راحش اختار. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة، ففي زمننا وجدت السيارات فالبعيد يكون قريبا، وفي الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بعيدا. فيبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه طلبه. طيب كلمة لا يشق متفاوت، متفاوت. ففي أناس مثلا والبدو يمشي مثلا 20-30 كيلو وطول تعبت يقول لك أنا لسه مشيناش، وفي واحد مثلا مرفع يمشي 10 متر يقول لك أنا تعبت شيلوني. فمسألة المشقة نفسها أصلا تختلف. يقول فيبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوته وقت الصلاة. طب لو خشي أن يفوته وقت الصلاة ماذا يفعل يا محمد؟ يصلي. واضح يا أخوانا؟ قوله وبدلالة، يعني يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدله عليه. فإذا كان ليس عنده ماء في رحله ولا يستطيع البحث لقلة معرفته أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع، فهذا فرضه الدلال، فيطلب من غيره أن يدله على الماء سواء بمن أو مجانا. وإذا لم يجد الماء في رحله ولا في قربه ولا بدلالة شرع له التيمم. يقول والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم. قال المصنف فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. طيب فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، أي لو كان يعرف أن حوله بئرا لكنه نسي، فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة. معايا مشايخ؟ فإنه يعيد الصلاة لأن هو كان عارف أن في بئر بس نسي، بعكس من يجهل دي غير ديت. طيب فإن قيل كيف يعيد الصلاة والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأنه حصل منه نوع تفريط، فلو أنه فكر جيدا وتروى في الأمر لتذكر. طيب مسألة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية بضميمة حديث الترمذي إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، المراد هنا رفع الإثم المتولد من فعل أو من قول حدث بخطأ أو بنسيان أو بإكراه. تاني الآية بضميمة الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، معناها إيه؟ أن الإثم المتولد من جراء فعل أو قول وقع بخطأ أو نسيان أو إكراه مرفوع. أن الإثم المتولد من فعل وقع من جراء خطأ أو نسيان أو إكراه مرفوع. أما صحة الفعل وعدمه تطلب من دليل آخر. أما صحة الفعل وعدمه تطلب من دليل آخر. اكتب عندك: وهذا كله في الأحكام التكليفية لا الوضعية. طيب يعني ايه؟ يعني بنقول رجل صلى ناسيا بغير وضوء، ورجل صلى بغير وضوء متعمدا، ما الفرق بين الحالتين؟ الجواب: كلا الحالتين الصلاة باطلة. أما الذي صلى ناسيا الإثم عنه مرفوع، وأما الذي صلى متعمدا يأثم ويخشى عليه أن يكون مستهزئا بشرع الله. كويس كده؟ طيب ده بالنسبة للصلاة، يبقى نسي ومع ذلك صلاته إيه؟ باطلة. طب الصوم: من أكل أو شرب نسيا فليتم إيه؟ صومه. يبقى صومه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. وأذن بالكم يا أخواننا، يبقى أصبح هنا مسألة الصحة والفساد لا تؤخذ من الآية ولا من الحديث، بل تؤخذ من إيه؟ من أدلة أخرى. أيضا لابد أن نفرق بين ما سماه العلماء شرط إيجاد وشرط ترك. شرط إيجاد وشرط إيه ترك؟ شرط إيجاد ضابطه أن يكون الشيء مفقودا وأمر الشارع بإيجاده. اكتب يا أسامة. شرط الإيجاد ضابطه أن يكون الشيء مفقودا وأمر الشارع بإيجاده. شرط الترك أن يكون الشيء موجودا وأمر الشارع بإبعاده. مثال الأول اللي هو شرط الإيجاد، اللي هو يا أخوان الوضوء. خليك معايا فياض. الوضوء شرط إيجاد، وإزالة النجاسة شرط ترك. القاعدة تقول إيه؟ من صلى بعبادة ولم يأتي بشرط الإيجاد ناسيا أو جاهلا بطلت. قاعدة تقول: من صلى بعبادة وترك شرط الإيجاد جاهلا أو ناسيا بطلت العبادة. أما شرط الترك فمن تركه ناسيا أو جاهلا صحة العبادة. عرفت بس أهم حاجة، أهم القاعدة سهلة. أنا عاوز بس ضابط شرط الإيه؟ الإيجاد وشرط الإيه؟ وشرط الترك. واخد بالك؟ شرط الإيجاد وشرط الإيه؟ الترك. إيجاد يعني شيء إيه؟ مفقود، أمر الشارع بإيه؟ بإيجاده. طب الترك شيء موجود، أمر الشارع بإيه؟ لا، بإبعاده. بإبعاده. القاعدة بتقول: من أتى بعبادة وترك فيها شرط الإيجاد نسيانا أو جهلا، نسيانا أو جهلا بطلت عبادته. يأثم أم لا يأثم؟ لا يأثم. كويس. ومن أتى بالعبادة وترك شرط الترك نسيا أو جاهلا صحت عبادته. دي القاعدة. نفس الحكم، نفس الحكم. النجاسة شرط إيجاد ولا ترك؟ لا، ليه شرط ترك؟ ليه؟ إيه ضبط شرط الترك عندك؟ بإبعاده. يبقى النجاسة موجودة هي على الثوب، الشرع أمرني بإبعاده، يبقى نسميه شرط إيه؟ ترك. فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة يبقى النجاسة شرط ترك. صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا أو جاهلا، جاهل يعني ما عرفش الحكم، فصلاته صحيحة. معايا؟ الدليل إيه؟ على هذا القول حديث أبي سعيد في السنن أي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه منتعلا، فهو أثناء الصلاة نزع النعلين وجعلهم عن يساره، فنزع الصحابة نعالهم أو خفافه، فلما انفتن من الصلاة سأل قالوا له وجدناك نزعت فنزعنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا خبث، فإذا أراد أحدكم أن يصلي في نعليه فليقلبهما، فإن كان بهما خبثا فليدلكهما بالأرض. الشاهد من الحديث إيه أو محل الاستدلال إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، فلو كانت الصلاة باطلة لعمل إيه لأعاد، فلما أتم دلت على الصلاة صحيح، لأنه ما كان إيه يعلم بوجود الخبث في نعليه. اتفهمت؟ لا يعلم بس متقلش. انتبه معايا مشايخ كده. اتفهمت يا اخوانا الجزئية دي؟ طيب يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين شرط الإيجاد وشرط الترك، وبين صحة العمل وفساده، وبين تحصيل الإثم وعدمه. كل الكلام ده في الأحكام التكلفية. أما في الأحكام الوضعية يا حاج سامي، لو أن رجلا أفسد مال غيره جاهلا مخطئا ناسيا، ما الحكم الشرعي؟ يضمن، مع أنه إيه ناسي، ولكن يضمن باتفاق، لأن الأحكام الوضعية ما أخذها غير ما أخذ الأحكام التكلفية. ففرق بين الأمرين. أيوة فين؟ إزاي تيجي إزاي دي؟ من قال الكلام ده؟ احنا بنقول ايه الوضوء او الطهارة من الحدثين، ده اسمه شرط ايجاد مش شرط ترك، انتبه. طيب يقول فالجواب ان هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولا انه حصل منه نوع تفريط، فلو انه فكر جيدا وتروى في الامر لتذكر. وقيل لا يعيد لانه لم يقصد مخالفة امر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته انه لا ماء حوله، والاحوط ان يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركيه لألا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. وهنا يفرقون بين الحكم الإحتياطي والحكم المجزوم، ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. طب مسألة، لو صلى غير مستقبل القبلة ناسيا أو جاهلا، استقبال القبلة يا حسام شرط إيجاد ولا ترك؟ شرط إيجاد. طيب لو اجتهد في معرفة القبلة وبذل وسعه وجهده، وبعد أن فرغ من صلاته وجد أنه صلى لغير القبلة، ما الحكم؟ صحيح، لأنه بذل إيه؟ بذل وسعه. وفيها أنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم إيه؟ وجه الله، فثم وجه الله. هل في الآية دليل على إثبات صفة الوجه لله أم لا؟ تقول ليس في الآية دليل، لأن الآية ليست من آيات الصفات. أحسن الله لك شيخ مصطفى. طيب قوله وإن نوى بتيممه أحداثا، أي أجزاء هذا التيمم الواحد عن جميع الأحداث ولو كانت متنوعة، لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد كما لو بال عدة مرات، فهذه أحداث نوعها واحد وهو البول، أو تكون من أنواع من جنس واحد كما لو بال وتغوط وأكل لحم جزور، فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحدث الأصغر، أو تكون من أجناس كما لو بال واحتلم فهذه أجناس، لأن الأول حدث أصغر والثاني أكبر. فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث فإنه يجزئ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والتيمم عمل وقد نوى به عدة أحداث فله ما نوى. قوله أو نجاسة على بدنه تضره إزالته، مثاله لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه لأنه يضره إزالتها، فتيمم على القول بالتيمم عن نجاسة البدن. قوله أو عدم ما يزيلها، مثال أصابه بول على بدنه ولا ماء عنده يزيلها به فتيمم. وأفاد رحمه الله بقوله أو نجاسة على بدنه أن النجاسة على البدن يتيمم لها إذا لم يقدر على إزالتها، وأما النجاسة على الثوب في الثوب أو البقعة فلا يتيمم لها. والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وقد سبق بيان ذلك. لأن التيمم مش لإزالة النجاسة، التيمم أصلا لرفع الإيه؟ رفع الحدث، ورفع الحدث معنوي وإزالة النجاسة إيه؟ حسي. نعم.
لو كان هناك كذا سبب يوجب الغسل ولم ينوي إلا لسبب واحد، مثلا جنابة وغسل الجمعة وغسل العيد ونوى شيئا واحد.
يجزئهم كله. نعم. يقول: ومثال نجاسة البقع كما لو حبس في مكان النجس، كالمرحاض فيتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يتيمم للنجاسة. انظر: كما لو حبس في مكان النجس كالمرحاض، يبقى المرحاض غير الحمام، ماشي؟ المرحاض غير الايه؟ الحمام. ها؟ الكلام ده كان موجود في مصرنا لعهد قريب، الشقق ايام كانت واسعه كان يعمل حمام ويعمل كنيف، الحمام يغتسل فيه بس والكنيف يقضي فيه حدثه اللي هو المرحاض. معايا؟ يقول: فيتوضا ويصلي على حسب حاله. هيصلي هنا فين بقى؟ في المرحاض. ازاي؟ لانه محبوس. طب ما يستنى ما ربنا يفك اسره، حتى لو بعد 10 سنين يبقى يصلون كلهم مع بعضهم، ينفع؟ الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على ايه؟ على كل الشروط والاركان. قوله: او خاف بردا، يعني خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، اما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، واما لوجود هواء يتضرر به ولم يجد ما يتقي به، فله ان يتيمم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن وجد ما يسخن به الماء أو يتقي به الهواء وجب عليه استعمال الماء، وإن خاف الأذى باستعمال الماء دون الضرر وجب عليه استعماله. يبقى لابد أن نفرق بين الأذى والضرر، اللي هي بنسميها إيه؟ الأذى بنسميه بيقولوا عليه المشقة الملازمة للفعل، ما فيش فعل من غير مشقة. يبقى هو بيتوضأ والماء بارد، شعر بألم شديد وهو اثناء الوضوء، ولكن بعد ان انتهى ولا اي شيء، يبقى هنا اذى ولا ضرر؟ اذى، لا عبره به، لا عبره به. طيب، عن ايه؟ ايوه، لا تهم عن النجاسه. ولا شيء، ماذا يصنع؟ يعني يعمل ايه؟ ما هو لو غسل الجرح لتضرر بذلك، ولو مسحه لتضرر بذلك، يتركه كما هو ويصلي وليس عليه شيء. طيب، يقول: او حبس في مصر فتيمم. حبس اي لم يتمكن من استعمال الماء، والمصر المدينه، وانما نص المؤلف رحمه الله على ذلك، لأن بعض العلماء قال: لا يتيمم لأنه ليس مسافرا ولا عادما للماء لأنه في مصر، ولكن يقال إن الماء الموجود في مصر بالنسبة له معدوم لأنه حبس ولم يتمكن من استعمال الماء، وحينئذ تعذر عليه الماء فتيمم. وإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله. مصر يعني بلد، مصر جمع أمصار، ومنه قوله تعالى: اهبطوا مصرا، يبقى بلد. أما ليس لي ملك مصر، اللي هي جمهورية مصر العربية، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، لا اللي هي بتاعت سيدنا يوسف، اللي هي إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، دي جمهورية مصر العربية لأنها ممنوعة من الصرف. أما اهبطوا مصرا جمع مصر وهو اسم البلد. معي؟ يقول: وإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله. ولم يجد إيه؟ ماء ولا إيه؟ ولا ترابا، يبقى يصلي بطهارة ولا من غير طهارة يا مصطفى؟ بدون طهارة خالص، بدون طهارة مطلقة، ولا إعادة عليه، ولا يؤخر صلاتهم حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء والتراب، لا يؤخر. وده طبعا نحن بنقوله إذا كان هنا صلى بغير طهارة، وهي شرط في صحتها بإجماع، فلأن يصلي بغير ركوع وسجود وإماء هذا أيضا هو الصواب، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج إلى وقتها ويتمكن من الإتيان بالشروط والأركان. قوله أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع الخروج منه ولا يجلب له ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن هذا عام. طيب فليصلي عام، فإن قال هذا العام خصص بالوضوء أو التيمم وباستقبال القبلة إلى غير ذلك، نقول هذا التخصيص عند القدرة. مظبوط؟ عند الإيه؟ القدرة. لأن هذا عام، ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأن الوقت أولى ما يكون من شروط الصلاة بالمحافظة. قوله ويجب التيمم بتراب، هذا بيان لما يتيمم به، وقد ذكر المؤلف له شروطا. الأول كونه ترابا، والتراب معروف وخرج به ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه ذلك. فإن عدم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل أو ليس فيه إلا طين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمم، لأنه عادم للماء والتراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية وجعل التراب لي طهورا. قالوا هذا يخصص عموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص، فيقيد العام بالخاص. ورد هذا بأنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد. وتقرير هذه القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه. مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة فهذا عام، فإذا قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة فهذا لا يخصص العام، لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام. لكن لو قلت لا تكرم زيدا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام، لأني ذكرته بحكم يخالف العام. مفهومة دي؟ طيب. ومن ذلك قول بعض العلماء نعم أي بدون تيمم، نعم بدون تيمم وبدون ماء مفيش، لا يوجد ماء ولا يوجد تراب ليتيمم، ولو نزم الدور العاشر مش هيطلع، هيضوع التراب على طول خلاص. ليس هذا من شرع الله. أي نعم مشقة، وأن الذي أمر بذلك معي فضل لا عليها تراب ولا عليها غبار؟ لا لا يجزئ. نكمل كلام. نعم نسأل الله أن يعافيه، يصلي وهو على الفراش. أي نعم. اعلم رحمك الله أن الصلاة لا تسقط عن الرجل البالغ إلا إذا فقد عقله، ولا تسقط عن المرأة البالغة إلا إذا فقد عقلها أو كانت حائضا أو نفساء، عدا ذلك ليس في دين الإسلام ترك صلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. أي نعم.
بعض
التكلف. يقول ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله صلى وفي الرقة ربع العشر، أنا يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقا، لأنه قال وفي الرقة، والرقة هي السكة المضروبة. فيقال إن سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه. وهذه القاعدة أعني أن ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، إنما هو في غير التقييد بالوصف. أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد من الطلبة. فذكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص، لأن التقييد بوصف ومثل ذلك لو قيل في الإبل صدقة ثم قيل الإبل السائمة صدقة، فالتقييد هنا يقتضي التخصص فتأمل التخصيص فتأمل. والصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخصص شيئا دون شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم هنا أراضي رملية وحجرية وترابية، خذوا بالكم بقى هنا بخلقة الله لها وليس بتدخل صنع البشري. يعني أنا افترض مثلا أنا ماشي في أرض بخلقة الله لها أحسن من مرصوف أتيمم به، طب مشيت على طريق مرصوف أو طرقة بالسيراميك أو بالرخام والناس مساحينها مخليينها تشوف وشك فيه، ما ينفعش. عايز بس تفرق بين اثنين، بين شيء ربنا خلقهم على طبيعتي على هيئتي هذا نتيمم عليه ولو لم يكن عليه أثر الغبار، وبين شيء صنعناه نحن بأيدينا هذه غير هذه. عارف زي ايه بالضبط؟ كما يشترط العلماء مثلا في زكاة الثمار أن يكون مدخرا. مدخرا يعني يدخروا سنة واثنين وشهرين وثلاثة وخمسة وست. قال لك المعنية بالإدخار ما كان يدخر على عهد النبوة، أما تلقات بقى ومواد حفظة وكلام ده كله ملوش اعتبار عندنا. ما يا أخوانا كده يقول هنا والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفلهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخصص شيئا دون شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم. قوله طهور هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور طاهر نجس، كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فخرج بقوله طهور التراب النجس الذي أصابه بول ولم يطهر من ذلك البول. طيب نحن عندنا طهارة التراب أو الأرض الذي نزل عليه بول كيف يطهر؟ ها؟ بالجفاف أو بصب إيه؟ ماء. طيب لم نسكب عليه ماء وجف، طهر ولا مش طهر؟ طهر. لذلك لما قال عبد الله بن عمر وكان الكلاب تمر والسباع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تتغوط وتتبول في المسجد، ومع ذلك ما كانوا يرشون على أرض المسجد إيه؟ ماء. ليه؟ لأن الجفاف يحولها إلى إيه؟ إلى طاهرة. يقول والدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. وخرج أيضا التراب الطاهر كالذي يتساقط من الوجه أو الكفين بعد التيمم، وكذا لو ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح فلا يجزئ، لأن التراب الذي على يديك مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. احنا قلنا ضابط الماء المستعمل ايه هو يا هاني؟ كلام مش دقيق. هو الماء المنفصل بعد إزالة الحدث من المرة الأولى، أما الثانية والثالثة مستعمل ولا غير مستعمل؟ ها؟ غير مستعمل، غير مستعمل. طيب يقول كما لو تيممت على أرض ثم جاء آخر فضرب على موضع ضرب يديك فهذا طهور وليس بطاهر، وقد نص الفقهاء على ذلك، وهو شبيه بما لو توضأ جماعة من بركة واحدة فإن ماء البركة يبقى طهورا. والصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهر غير مطهر كما سبق في الماء. قلنا إن الأئمة الأربعة على تقسيمات الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه تلميذه ابن القيم وكثير من أهل العلم قالوا هذه التقسيمات لم يرد عليها دليل، وسبق أن ذكرنا هذا في مباحث الماء فليرجع إليه. قوله غير محترق هكذا في بعض النسخ. وهذا هو الشرط الثالث من شروط التيمم، من شروط المتيمم به، فلو كان محترقا كالخزف والأسمنت فلا يجوز التيمم به، وهذا ضعيف. والصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. قوله له غبار، انظر إلى كلام العثيمين رحمه الله، يأتي بنص المتن وبعد ذلك يحمله على الأدلة، فإن وافق قال به وإلا فلا. قوله له غبار هذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به، فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب. وعلى هذا لو كنا في أرض أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فلا نتيمم عليه بل نصلي بلا تيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه، قالوا منه للتبعيض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه واليدين. والصحيح أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى في الأرض الرملية والتي أصابها مطر ولم ينقل عنه أنه ترك التيمم. وأما قولهم إن من تبعضية فالجواب عنه أن من ليست تبعضية بل لابتداء الغاية، فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن يدع التيمم في مثل هذه الحال. ومما يبين هذا أن آية النساء ليس فيها من قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات. وأيضا في حديث عمار رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب. واشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، فإن كان غير مباح فلا يصح تيممه منه كما لو كان مسروقا. وهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها كالخلاف في شرط اشتراط إباحة الماء للوضوء والغسل. أما لو كان التراب تراب أرض مغصوبة فإنه يصح التيمم منه، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة. يبقى نخلص من هذا إن الصعيد لو ظاهر الأرض هو الذي يتيمم به، والمعني بظاهر الأرض أي ما كانت على خلقة الله لها. مسألة الغبار وعدمه لا يشترط لذلك. أما الأرض المصطنعة من فعل بني آدم التي لا يوجد فيها أثر للغبار قط ولا يطلق عليها تراب ولا صعيد ولا رمل، فهذه التيمم بها لا يجزي. وكذلك لو أن التراب تعلق بالجدر الغبار لا يجزي ذلك، فهذا هو المعتمد. ودين الله يسر لا عسر فيه، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. نعم. ما هو يجزئ صح؟ ما هو تراب؟ لا 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 مش كده خالص. محروق وأصبح تغير زي بالضبط كده خشب أو أسمنت. خشب لما أحرقته تولد منه فحم ثم تحول إلى تراب، فاختلط بتراب الأرض ما عادش تراب كده، ففي هذه الحالة يجوز التيمم به. أنا بتكلم عن الأرض المصطنعة بفعل البشر زي السيراميك، الرخام، البلاط، الأسفلت، كل هذه الأشياء ديت من صنع البشر وليست من خلقة الله عز وجل. نعم. لا والله هذا الفعل صحيح لا فيه شيء، ولكن لو كان فيه مشقة خلاص يصلي من غير التيمم. نعم. ما قلنا يجزئ به، بس ايه معنى طينة رطبة؟ في فرق من طينة رطبة يعني ايه؟ واحد مثلا قدام بيته تراب كتير فبيرش بخا خفيفا ليسكت الغبار، هذا يتيمم به. اما لو كالان أصبح مطر وتصبح ما عادش تراب راتم أصبح إيه طين لا يتيمم به. نعم ماشي. نريد أن نفرق مش ما هي الإشكال جبنين. نريد أن نفرق بين ما ينسب خلقته إلى الله وما ينسب خلقته إلى الله وإلى البشر. الجواب خلقته خلقة الله لم يتدخل الإنسان فيه بصنع بيد مطلقة، هذا هو خلق الله. تبديت خلق الله بسن العمله والله خلقكم وما إيه تعملون أي والذي تعملون. يبقى خلقة الله أي بخلقتها التي أوجدها ربنا عز وجل عليه، لا اللي هي ربنا أوجدها زي الجبال واخد بالك. طب الجبل ربنا أوجده علو واطي، إحنا دخلنا بقى بالآلات زبطناه، هو في أصل خلقة الإيه الله سبحانه، ولكن لما زبطناه من وجهة نظرنا نحن أصبحنا إيه تدخلنا فيه، فلم يعد بأصل خلقة الله أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، ولكن أصبح لنا فيه دخل. هذا الفرق بين ما خلقه الله وبين ما اشترك فيه العبد مع خلقة الله عز وجل. طيب يقول وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، إلى كوعيه، والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو كقوله تعالى في الوضوء يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وأنشدوا وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. تاني وعظم يلي الإبهام كوع، أهو ده الكوع ماشي، وما يلي الخنصر الكرسوع في الناحية التانية، والوسط الرزغ، ودي من دقة العرب كويس، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، يبقى أسفل تحت بقى بعد أصبوعك في رجلك الكبير العظمة اللي وراء على طول تسمى الإيه البوع، عشان كده يقولك إيه؟ لا يعرف كوعه من بوعه. طبعا كلنا كده، وهذا دليل على فرط الجهل. طيب ما ده غلط، ده المرفق. يقول فخذ العلم بالعلم واحذر من الغلط، والدليل على أن المسح إلى الكوعين قوله تعالى وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع إنما يكون من مفصل الكف. يبقى لما نجي نقطع نقطع إيه؟ من الكوع والكرسوع والرزغ، صح مظبوط. طيب الثاني حديث عمار بن ياسر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولم يمسح الذراع. وقال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بما يلي ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ورد هذا بأن الحديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة والمسح إلى الكوع فقط. قياس التيمم على الوضوء، ورد هذا القياس بأمرين، يعني بنقول إيه كما نتيمم كما نتوضأ نتيمم، قال لك لا ده مردود. ليه؟ أو الأول أنه مقابل للنص، وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك ان من انواع القياس الفاسد القياس مقابله الايه النص، لا قياس مع الايه مع النص. ما معنى النص هنا ابراهيم؟ ما معنى النص يا هاني الشيخ مجاهد؟ هو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحدا فقط. ذكر يا هاني ما يصحش. ماشي حاجه اختار قريبه صح أحسن. ماشي نكمل. يقول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصولين فاسد الاعتبار. الثاني أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه. الأول أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل. نعم.
ومسح الشمال.
نعم. مسح الإيه؟
ومسح الشمال على اليمين.
ماشي. مسح الشمال على اليمين. إيه معناها؟
يبدأ باليمين.
يبدأ باليمين. ماشي يا أخي الفضل. يبدأ باليمين.
مسح الشمال.
بس دورها في مخك. هتلاقيها إن شاء الله. إن ما جاتش نقولها تاني. يقول الوجه الثاني أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف. الوجه الثالث، طيب قوله هنا أن طهارة التيمم مختصة بعضوين وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل، أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان. ما المقصود بالطهارتان هنا؟ أما طهارة التيمم لا تختلف. تيممي للحدث الأصغر هو نفس التيمم للحدث الأكبر. وما قال أحد إن الإنسان إيه يتمعك كما تمعك الدابة، وخبرك أنت زي. ولما فعل هذا بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك لما تمعك تمعك الدابة. يقول أن اليدين أن الوجه الثالث أن طهارة الماء تنظيف حسي كما أن فيها تطهيرا معنويا، وطهارة التيمم لا تنظيف فيها. أن اليدين في التيمم جاءت بلفظ المطلق فتحمل على المقيد في آية الوضوء، ورد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم، مع أما مع الاختلاف فلا يحمل المطلق على المقيد. اكتب عندك ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم والسبب، ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم والسبب، أما إذا اختلف في الحكم أو اختلف في السبب فلا يحمل. في الحكم والسبب سجد على ماء وطين، سجد على ماء وطين. ماشي اخوانا كده. يقول وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، يعني أن من فروض التيمم في الحدث الأصغر الترتيب والموالاة. فالترتيب أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، ودليله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. والموالاة ألا يؤخر مسح اليدين زمنا، لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. اكتب عندك هنا ويرجع هذا إلى العادة والعرف، ويرجع هذا إلى العادة والعرف. وعللوا أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فلما كان واجبين في الوضوء، لما كان واجبين كان اللي هم إيه؟ الترتيب والمولى، الترتيب والمولى وجب في التيمم عن الحدث الأصغر، وأما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يشترط الترتيب ولا المولى لعدم وجوبهما في طهارة الجنابة، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إن الترتيب والمولى فرض فيهما جميعا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وهو جنب إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ففعل التيمم مرتبا متواليا. قالوا وقياس التيمم على طهارة الحدث الأكبر في عدم وجوب الترتيب والمولاء قياس مع الفارق، لأن البدن كله عضو واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء وفي التيمم عضوان. وقال بعض العلماء إنهما ليس فرضا في الطهارتين جميعا، والذي يظهر أن يقال أن الترتيب واجب في الطهارتين جميعا أو غير واجب فيهما جميعا، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا. وبالنسبة للموالاة الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة. لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراجل ما أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. طيب، وتشترط النية. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعتة فقد جاء أشراطها، أي علامته. اكتب عندك: فقد جاء أشراطها أي علامتها، وهو محمد، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. ده اصطلاح تعريف الشرط عند الأصوليين. يبقى هنا الشرط له معنى في اللغة، الشرع خده وضعه فين؟ ها؟ وضع له ايه؟ معنى آخر. يعني في اللغة الشرط العلامة، طب في الشرع قال لك لا، ده كلام تاني خالص اهو، اللي هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله: الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. والسبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. فالفرق بينه وبين الشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود عكس الشرط. ديت الشرط والسبب والمانع، واخد بالك؟ ديت ايه؟ ثلاثة من أقسام الحكم الوضعي، ويتبقى الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. الحكم الوضعي خمسة أقسام، كما أن الحكم التكليفي خمسة أقسام. وذكرنا أنه هناك شيء واحد يكون سببا وشرطا ومانعا، فاكرينه؟ أحسنت. الإيمان شرط لقبول الأعمال، وسبب لوجوب التكليفات، قصدي شرط لحصول الأجر، وسبب لوجوب التكليفات، ومانع من الاقتصاص من المؤمن للكافر. قوله: لما يتيمم له من حدث أو غيره. من حدث متعلق بالتيمم، وليس بيانا للضمير في له، وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما عنه، والمؤلف جمع بينهم، فلا بد أن ينوي نيتين. الأول نية ما يتيمم له، لنعرف ما يستبيحه بهذا التيمم. وتعليل ذلك أن التيمم مبيح لا رافع على المذهب. وإحنا قلنا التيمم مبيح ولا رافع؟ رافع. ركزوا، نقولنا رافع للحدث وليس مبيح. أصل معنى كلمة مبيح يعني معناه إن هو الإنسان ما زال نجسا وما زال محدثا، ولكن تيمم أبيحت له الصلاة مع ما هو فيه. يقول: ولا يستباح الأعلى بنية الأدنى، فلو نوى بتيممه صلاة نافلة الفجر لم يصلي به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلى به النافلة، لأن النافلة أدنى والأدنى يستباح بنية الأعلى. ده على المذهب كله. الثانية نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. وقول المؤلف رحمه الله: أو غيره، بيعني به النجاسة التي على البدن خاصة. مثال ذلك: إذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة الظهر، يقال له: انوي التيمم عن الحدث الأصغر وانويه لصلاة الظهر. وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه وصلى به الفريضة. وإذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم مطهر ورافع، فنجعل نيته حينئذ كنية الوضوء. فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح، وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. وده الصواب والمعتمد. قوله: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، أي إن نوى أحد ما يتيمم عنه، فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر، وإن نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى عن نجاسة بدنه لم يجزئه عن الحدث، وإن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه، لعموم قوله: إنما الأعمال بالنيات. قوله: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. مثال: تيمم للراتبة القبلية، فلا يصلي به الفريضة لأنه نوى نفلا، والتيمم على المذهب استباحة ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى. ما هو الأعلى هنا وما هو الأدنى؟ الكلام ده كله على أساس أن التيمم رافع ولا مبيح؟ مبيح. أما الصواب أنه إيه؟ أحسنت. وقوله أو أطلق أي نوى التيمم للصلاة وأطلق فلم ينوي فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا، وهذا من باب الاحتياط. قوله وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، أي إذا نوى التيمم لصلاة الفريضة صلى كل وقت الصلاة فرائض ونوافل، فله الجمع في هذا الوقت وقضاء الفوائد، ويصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة ما لم يكن الوقت وقت نهي. وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف قال يتيمم لكل صلاة، فكلما سلم من صلاة تيمم للأخرى، وهذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف. وقوله ويبطل التيمم بخروج الوقت، طيب هذا شروع في بيان مبطلات التيمم. يبقى الصواب يا أخوان أن الإنسان يتيمم بدلا من الماء عند عدم وجود الماء أو العجز والضرر في استعمال الماء، ويجزئ بالتيمم ما يجزئ بالوضوء ولا فرق، لأن الصواب أن التيمم رافع للحدث. طيب يقول هذا شروع في بيان مبطلات التيمم، وهي خروج الوقت الأول أي وقت الصلاة التي تيمم لها، فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بخروج الوقت فلا يصلي به العصر، قالوا لأن هذه استباحة الضرورة فتقدر بقدر الضرورة، فإذا تيمم للصلاة فإن تيممه يتقدر بقدر وقت الصلاة، واستثنوا من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع العصر فلا يبطل بخروج وقت الظهر لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد. إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته، وهذا ليس بواضح لأننا إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل لزم من ذلك بطلان صلاته فيخرج منها ويصلي ظهرا، والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، والصحيح أنه اللي هو إيه؟ التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، وما علل به فهو تعليل عليل لا يصح، والدليل على ذلك ما يلي. الدليل على ذلك، ذلك عيد على إيه؟ صحة التيمم طالما لم ينقض، ويخص بالذكر هنا خروج الصلاة التي من أجلها إيه؟ تيمم. قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحا. قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. قوله وبمبطلات الوضوء، يبقى الناقض الأول للوضوء الذي ذكره الشيخ هنا خروج الوقت التيمم خروج الوقت، وهذا إيه؟ لا يصح، وهذا لا يصح. قال وبمبطلات الوضوء، هذا هو الثاني من مبطلات التيمم، وهي مبطلات الوضوء أي نواقض الوضوء، مثال ذلك إذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تعوض بطل تيممه لأن البدل له حكم المبدل، وطبعا سبق وأن ذكرنا نواقض الوضوء. وكذا التيمم عن الأكبر يبطل بموجبات الغسل، وهذا ظاهر جدا. قوله وبوجود الماء، هذا هو الثالث من مبطلات التيمم، والصواب أنه هذا الثاني على الصحيح، وهو وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء، ما كنش الإيه لضرورة، فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح وهو المرض، ولهذا لو قال المؤلف وبزوال المبيح لكان أولى. قوله ولو في الصلاة، لو إشارة خلاف، والعلماء إذا نصوا على شيء وهو داخل في العموم السابق دل على أن فيه خلافا احتاجوا إلى الإشارة إليه، لأنه لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله بوجود الماء، فلو سكت ولم يقل ولو في الصلاة قلنا يبطل، لأن كلام المؤلف عام، وقد يشيرون إلى ذلك لدفع توهم خروج هذه الصورة من العموم لا للإشارة إلى خلاف. وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وهو رواية عن أحمد، لكن قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. ودليل المذهب ما يلي اللي هو إيه؟ أن التيمم يبطل ولو في إيه؟ ولو في الصلاة إذا وجد الإيه؟ الماء. عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثا. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم. أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. ودليل القول الثاني ما يلي، القول الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو لا يبطل حتى لو وجد الماء، أنه شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لأنه تيمم لها، وإذا كان كذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، وهي فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة. وهنا لا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. اكتب عندك والمراد من ذلك تطرق الاحتمال إلى الدليل لا إلى المدلول. والمراد من ذلك تطرق الاحتمال إلى الدليل لا إلى المدلول، أن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة التي هو فيها الآن عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي. ما المراد بالإذن الشرعي هنا؟ اللي هو التيمم، فليس له أن يبطله إلا بدليل ولا دليل واضح. وهذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالإحتياط فيها متعذر، لأنه إن قيل الأحوط البطلان قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة. ونظير هذا فيما يتعذر فيه الإحتياط أن المشهور عن أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أنه يخرج الوقت لاختياره إذا صار ظل كل شيء مثليه. فإن قيل الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فأنت آثم عند الجمهور، وإن قيل الأحوط أن تقدم فأنت آثم عند أبي حنيفة. فحينئذ لابد أن نمعن النظر لنعرف أي القولين أسعد بالدليل، والذي يظهر والله أعلم. ده كلام العثيمين رحمة الله عليه، أن المذهب أقرب للصواب. المذهب يقول إيه؟ السنة لاحظ ملحوظة، يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يعيد الصلاة شريطة أن يكون الوقت ما خرج، هذا شرط عند الجميع متفق عليه. ها؟ يكفي نعم. يقول والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء وقال وإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرتهم، ولأن خرجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها، كما قال بعض العلماء في من شرع في الصلاة وحده ثم حضر الجماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة. قوله لا بعدها، احنا تكلمنا طيب سيأتي كلام الشيخ، لا بعدها أي إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة، وليس مرضه أن التيمم لا يبطل كما هو ظاهر عبارته. والدليل على هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. فإن قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا. والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين فلم يعلم السنة فهو مجتهد فصار له أجر العملين الأول والثاني. ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. نعم. فمثلا تكثير النوافل من الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الإقامة غير مشروع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. وكذلك وهذا اللي قالوا أئمة الإسلام اقتصاد في سنة خير من إيه؟ من اجتهاد في بدعة. عمل كثير موافق للسنة واقتصاد هو الأفضل بكثير. يقول وكذلك لو أراد أحد أن يطيل ركعتي سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود لكونه وقتا فاضلا بين الأذان والإقامة لا يرد دعاء في قلنا خلفت الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. مع إخواننا السنة السنة. نعم. لا الصواب السنة الراتبة فقط وتسقط بقية السنن. وكذا لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات خلف المقام بعد الطواف أو أراد أن يطر ركعتين خلف المقام بعد الطواف قلنا هذا خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخففهما ولا يزيد على الركعتين وكان يقرأ فيهما بإقصار الصور. قولهم طبعا إحنا لعلكم تذكرون تكلمنا في هذه المسألة اللي هو من تيمم وشرع في الصلاة وزال عذر التيمم يخرج من الصلاة أم لا؟ قلنا قسمناها قسمين إن كان يتيمم لضرورة فإيه هنا تخرج الصلاة وإن كان يتيمم إيه رخصة يتم الإيه الصلاة. قوله والتيمم آخر الوقت لراجل الماء أو لا أي إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فتأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى ليصلي بطهارة الماء وإن تيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس. واعلم أن لهذه المسألة أحوالا فيترجح تأخير الصلاة في حالين الأولى إذا علم وجود الماء الثاني إذا ترجح عنده ولود الماء لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء فيترجح على فعل الصلاة في أول الوقت الذي هو فضيلة. ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات إذا علم عدم وجود الماء إذا ترجح عنده عدم وجود الماء إذا لم يترجح عنده شيء. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل فيتعين أن يؤخرها. والراجع عندي أنه لا يتعين التأخير بل هو أفضل لما يلي عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا فقد يتخلف لأمر من الأمور وكلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. والمراد بقوله آخر الوقت الوقت المختار. خد بالك هنا وكل العلماء قالوا ما قال أحد يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها حتى يأتي الماء ما قال بذلك أحد ولا في حد قال الكلام ده ما قال بذلك أحد. والصلاة التي هي وقت اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العصر فقط فوقت الاختيار اصفرار الشمس والضرورة إلى غروب الشمس. وأما العشاء فالصحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق اللي هو الأحمر ووقت الفضيلة إلى نصف الليل. وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا لها لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل. وينبني على هذا لو أن امرأة طهرت من حيضها بعد نصف الليل فعلى هذا القول لا يلزمها صلاة العشاء ولا المغرب. وعلى قول من قال إنه يمتد وقت ضرورة إلى طلوع الفجر فإنه يلزمها عندهم أن تصلي العشاء وعند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب. وإذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء آخر الوقت وتفاته الجماعة فيجب تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم لأن الجماعة واجبة. طيب نحاول إن شاء الله نستعين بالله وننتهي من مبحث التيمم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ويمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. صفته أي صفة التيمم، وإنما يذكر العلماء صفة العبادات لأن العبادات لا تتم إلا بالإخلاص لله وبالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في ستة أمور: السبب والجنس والقدر، افتح خص كده جنبها الكم. الحمد لله لكم نصح. الكيفية، الزمان، المكان. الكلام ده شرحناه مرارا. ها تقول يا محمد
مصطفى كان اخذ 7 شهور؟
لا لا ستة يا شيخ محمد، لأن الستة دولت أخذتهم من في الشيخ مباشرة فقل أن أنساهم. يعني حتى لو أحكي لك كان الشيخ بيضرب المثل إزاي يعني لك أن تتعشى. فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا احتاج العلماء إلى ذكر صفة العبادات كالوضوء والصلاة والصيام وغيره. قوله أن ينوي، النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز لأن محلها القلب، وقد سبق الكلام على النية. ها يشرع التلفظ بها أم لا يشرع؟ ومن شرع بدعا. قوله ثم يسمى أي يقول بسم الله، والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا، لأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل. قوله ويضرب التراب بيديه، ولم يقل الأرض لأنهم يشترطون التراب والصواب أن يقال ويضرب الأرض سواء كانت ترابا أو رملا أو حجرا. قوله مفرجتي الأصابع أي متباعدة لأجل أن يدخل التراب بينهم، لأن الفقهاء يرون وجوب استعاب الوجه والكفين هنا، ولذلك قال مفرجتي الأصابع. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب بيديه ليس فيهما أنه فرج أصابعه، وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح ليست كطهارة الماء. قوله ويمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه أي بباطن الأصابع، ويترك الراحتين فلا يمسح بها، لأنه لو مسح بكل باطن الكف ثم أراد أن يمسح كفيه صار ترابا مستعملا في طهارة واجبة، فيكون طاهرا غير مطهر على المذهب، بناء على أن التراب ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس كالماء، وهذا غير مسلم. والصحيح كما سبق أنه لا يوجد تراب يسمى طاهرا غير مطهر، وأن التراب المستعمل في طهارة واجبة طهور، وحينئذ لا حاجة إلى هذه الصفة لأنها مبنية على تعليل ضعيف ولا دليل عليها، بل الدليل على خلافها فإن حديث عمار مسح وجهه بيديه بدون تفصيل. وعلى هذا فنقول تمسح وجهك بيديك كلتيهما وتمسح بعضهما ببعض. قوله ويخلل أصابعهم أي وجوبا بخلاف طهارة الماء، فإنه مستحب لأن الماء له نفوذ فيدخل بين الأصابع بدون تخليل، وأما التراب فلا يجري فيحتاج إلى تخليل. ونحن نقول إثبات التخليل ولو سن فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمار لم يخلل أصابع. فإن قيل ألا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أزبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، أجيب بالمنع، لأن حديث لقيط بن صبرة في طهارة الماء، ولهذا ففي النفس شيء من استحباب التخليل في التيمم لأمرين: أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولية بخلاف الماء، ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البدن، وفي التيمم عضوا فقط، وفي التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على الراجح، بل يتسامى عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة كباطن الشعر، فلا يجب إيصال التراب إليه ولو كان خفيفا فيمسح الظاهرة فقط، وفي الوضوء يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر إذا كان خفيفا، ولأن التيمم لا مضمضة فيه ولا استنشاق، ولأن ما كان من غضون مسافر الجبهة لا يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء. فالصواب أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه. لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد، لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها بخلاف الأحكام، فإن العقل يدخل فيها أحيانا، لكن الأصل أننا مكلفون بالظاهر. والكيفية عندي التي توفق ظاهر السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج أصابع، وتمسح وجهك بكفيك مش بالأصابع، مظبوط، ثم تمسح الكفين بعضهم، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم. ويسن النفخ في اليدين لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق في يديه تراب كثير. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. نعم.